تابعنا إلى المسائل آيات الأحكام في قول تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. سبب نزول هذه الآية هو ما قاله جابر وغيره أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشربونها ولا يجامعونها، يعني لا يجتمعون معها في مكان وليس الجماع. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن اليهود يفعلون كذا وكذا، فنزلت الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كان أيضا الإجمال في الحكم في الكتاب يحتاج إلى بيان، فبيانه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة ما حق الرجل على زوجه إن كانت حائضا، ما حق الرجل على زوجه إن كانت حائضا. فاختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة: قول التباعد عنها وعدم المقاربة، وهذا قول ابن عباس، نقل عن ابن عباس، وهذا عجيب جدا، وطبعا يستدل بظاهر الآية، قال الله تعالى ولا تقربوهن. والقول الثاني على النقيض من القول الأول، على الطرف الثاني، فالقول الثاني رضي الله عنك، الله يرضى عنك أبراهيم، الله يجمع بيننا في خير وعلى خير دائما، اللهم أمين. القول الثاني هو قول عطفاء النقيض، قال له كل شيء سوى الوط، له كل شيء سوى الوط. وهؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح مسلم عندما سئل مال الرجل على امرأته حالة كونها حائضا فقال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، اصنعوا كل شيء، اصنعوا كل شيء، وكل نص في العموم، اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني سوى الوط. وأيضا قد جاء مسروق يسأل عائشة فقال لي سؤال وأستحيي، قالت سلني ما تسأل به أمك إنما أنت ابني. فقال لها ما يحق للرجل من زوجه، ما يحق الرجل من زوجه إذا هي حاضت. فقالت كل شيء سوى الفرج. وهذه عائشة التي وصلت لنا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هذا. لازم تكمل العدة كلها مجنون، لازم تكمل العدة كلها. سامحونا السؤال كان سريع فأجبته. إذن القول الثاني عائشة رضي الله عنها قالت إلا الفرج، وهذا قول عائشة، ولذلك هذا قول عند الشافعي وهو الذي رجحه النووي كان صحيح مسلم. قال والدليل على أنه له كل شيء سوى النكاح. القول الثالث هو القول الوسط بين القولين، اعتذر لكم، هو أن له في زوجته ما فوق السرة، يعني يحرم عليه إتيانها من السرة إلى الركن، لا يباشر إلا من فوق السرة. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزر ويبشرها فوق الإزار. وميمونة قالت حطوا فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار فاتزرت فبشرني وأنا حائض، يعني فوق الإزار. فإذا هنا قالوا فعل النبي دال على قول الله تعالى ولا تقربوهن، صار بيان الواجب، وما كان بيان الواجب فهو واجب، فقالوا الواجب في ذلك لأن الأصل المنع وأن يقترب، وهو أيضا قاعد سد الذريعة فيمتنع أن يأتيها. فقالوا يباشر من فوق الإزار. قلنا الأكمل الأصح في الأخوات، الأكمل الأصح ألا يباشر ما بين السورة والركن، هذا الأكمل. الأكمل نعم الأكمل، الأكمل ألا يباشر بين السورة إلى الركن، الأصح أن الأكمل ألا يباشر بين السورة والركن. والمباشرة من السرة إلى الركبة حتى التمتع بالفرج دون الدخول هذا على الجواز، هذا على الجواز. يعني يجوز للرجل في امرأة الحائط أن يداعبها، أن يتلطف بها، أن يتمتع بها حتى يتمتع بخلو بالفرج أو بالفرج دون أن يلج. رضي الله عنك إبراهيم، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. فيكون هنا التأليف بين الأقوال الثلاثة، الصحيح الراجح أنه له جوازا أن يتمتع بها ويتمتع بالفرج دون الدخول، هذا المحرم فقط دون الوط دون الدخول. والأكمل ألا يأتي بجانب هذا الموضع لأنه قد يقع في المحظور. وهذه مسألة حسم المادة وسد الذريعة، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة على حسب قوة الداعي، على حسب قوة الداعي. كما قال النبي للشاب منعه من القبلة، وللشيخ قد أباحه القبلة. لكن في الحالات بأسرها من السنة مخالفة اليوم، من السنة مخالفة اليوم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في لحاف الحائط. أم سلمة قالت حدت فاستحييت فانسللت فغيرت عليها ثيابي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم نفست؟ قالت نعم. قال تعالي فأخذني فنمت معه في الخميرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس موضع فم عائشة من الإناء شربا وطعاما، ومن العظم واللحم أكلا، فيتقصد أن يضع فاه مكان في عائشة رضي الله عنها. كان ينام على حجرها ويحاد ويقرأ القرآن. فلذلك اليهود نفروا وقالوا هذا رجل ما وجدنا على شيء إلا خالفنا فيه. وهذا الأصل الأصيل ديانة، لابد أن تخالف اليهود في هذا الباب. يبقى لنا مسألة أخرى في مسائل الحيض، لو أتى امرأته حائضا ماذا عليه؟ المسألة فيها أقوال ثلاثة، هذه تأتي التفصيل فيها إن شاء الله درس القادم. هي أعجل لكم المسائل بالأقوال الثلاثة. القول الأول ليس عليه شيء، على الاستغفار فقط، وهذا قول الجمهور. القول الثاني عليه نصف دينار أو دينار مخير. والقول الثالث بل عليه إن انقطع الدم من نصف دينار، وإن كان في الدم يكون دينار. وسأبين الراجح المرجوح إن شاء الله في الدرس القادم. الآن يدعونا دائما أخونا الفاضل الأستاذ شريف، أنا دائما أصلا يعني ما شاء الله بنتحف هنا، لكن الآن الإفطار فنستأذنكم نصف ساعة ونعود بعد ذلك للبث. يعني كنت أريد أن أعطي الدرسين أو ثلاثة، لكن تكلمنا أيضا في مواضيع دعوية مهمة أخذت منا بعض الوقت، فسامحونا إن شاء الله بعد الإفطار يرجع البث مرة ثانية نبدأ بالسنة، لكن نستأذنكم الآن. جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أخت تساوي وتقول أنها كانت حائضا واليوم الكامل لا ترى سوى سائل مصفر باغدرار وميله للخضر للأخضر يعني الأكثر، فهو فهل هذه علامة طهر أم لا؟ أخت كان يا حائض لا ليس كذلك، هذه صفرة وقدرة. هي الآن تنتظر وتتمهل، هي على مشارف الطهر، سيأتيها السائل الأبيض ويكون هذا علامة طهرية بإذن الله. جزاكم الله خير، رضي الله عنكم. الله يرضى عنك يا شيخ أحمد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصحين، وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. نتوب إلى الله ونتوب إليه من الزلات، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يخلص التوبة نصوحا لا إله إلا هو.